الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: أما الأصوليون فإنهم يقسمونه، أي الحديث الآحاد. وسبق لنا تعريف الآحاد، وهو الحديث الذي نعم أحسنت فقد شرطا من شروط التواتر، بمعنى أنه لم يبلغ الحد الذي بلغه المتواتر من رواية ثقات يستحيل كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. قال: من حيث اتصال السند وانقطاعه إلى قسمين. يعني إيش هذا المبحث في يعني الحديث الأحاد؟ من حيث الاتصال والانقطاع. لماذا لم يكن هذا المبحث في المتواتر؟ قلنا لأن المتواتر كثير، ما يحتاج هذا الشيء. هذا البحث من حيث اتصال السند وانقطاعه إنما يكون في الأحاد. ولذلك قال أنه على قسمين: مسند ومرسل. مسند قال اسم مفعول، مسند اسم مفعول، لأن هذه يسمونها إيش؟ المصادر الميمية. المصادر الميمية إذا كسر ما قبل آخره فهذا اسم فاعل. أيوة، لو قلت مسند اسم فاعل، إذا فتحت ما قبل آخره فهذا إيش؟ هذا اسم مفعول. وتكون الأسماء المفعولة لأسماء المكان، وربما صارت لأسماء الزمان، مثل إيش؟ مسجد، مسجد، مسجد اسم مفعول وهو للمكان. نعم. قال: اسم مفعول من الإسناد. يعني إيش؟ المسند من الإسناد. وما هو الإسناد؟ قال: وهو ضم جسم إلى آخر. لما تسند إلى الجدار فأنت إيش؟ فالجدار مسند، مسند إليه. ثم استعمل في المعاني. يعني أصل الإسناد كان إيش؟ في الأشياء المحسوسة، ثم انتقلت إلى انتقل استعماله إلى المعاني. يقال: أسند فلان الخبر إلى فلان إذا نسبه إليه. أسند فلان الخبر إذا أسنده إليه. وفي الاصطلاح، يعني في اصطلاح أهل الأصول، وفي الغالب أن اصطلاح أهل الأصول مقارب إن لم يكن مطابق لاصطلاح أهل الحديث، لأن هذا المبحث هو مبحث أهل الحديث في علم مصطلح الحديث. قال: ما اتصل سنده إلى منتهاه. يعني المسند ما اتصل سنده إلى منتهاه، يعني ممن أخبر به إلى منتهى صاحب الخبر، فهذا يكون مسند. لماذا؟ لأنك أسندته إلى صاحب، إلى المخبر به. قال: ما اتصل سنده إلى منتهى بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه عنه، يعني بلفظ منه أنه أخذه عنه، لا بلفظ يوهم الأخذ وهو لم يأخذ منه، حتى إيش؟ يتحرز من التدليس. والألفاظ التي تظهر أنه أخذه منه كان يقول: حدثني، أخبرني، سمعته. قال: يظهر منه أنه أخذه عنه. وكذلك شيخه عن شيخه متصلا إلى الصحابي أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو قال إلى الصحابي أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأخبار يريدونها من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبرهم هو الذي يتحاكم إليه. قال القسم الثاني من أقسام الآحاد من حيث اتصال السند، قال المرسل. المرسل على اسمه، مرسل كذلك اسم مفعول من الإرسال. مرسل ومرسل، مرسل هو الذي أرسل المرسل، واضح؟ والمرسل هو الذي جرى في الخبر. قال المرسل اسم مفعول من الإرسال، وهو في الاصطلاح هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه. يقول المرسل هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه، فهو على هذا لم يتصل سنده ظاهرا. لماذا؟ قال لسقوط بعض رواته، وسواء كان الساقط واحدا أو أكثر من موضع السند، من أي موضع السند، يعني من أوله من آخره من وسطه، كونه لم يسنده بروايته عمن سمع منه فهذا مرسل. لكن اصطلحوا على أن المرسل هو الذي فقد منه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا في اصطلاح الأصوليين، وهو إيش؟ أن المرسل ما سقط منه واحد أو أكثر من موضع السند. أيوة عند أهل الأصول. أما أهل الحديث لا، هم يتفقون على أنه إيش؟ أنه رواه عمن لم يسمع منه، لكن يختلفون في شيء. قال خلافا لأهل الحديث. طيب ما هو أهل الحديث؟ قال إذ يخصون اسم المرسل بما سقط منه الصحابي. أيوة. طيب إذا غير الصحابي لا، يقولون هذا منقطع، هذا معضل له أسمى عندهم. قال سواء كان وحده أو مع غيره من الصحابة والتابعين، إذا والتابعين إذا كان المرسل له صحابيا أو تابعيا. ثم قال رحمه الله أقسام المرسل. أقسام إيش؟ المرسل الذي راويه روى عمن لم يسمع من الراوي الآخر. يقول والمراسيل على ثلاثة أقسام، هذا عند من؟ عند الأصوليين وليس عند أهل الحديث. قال مراسيل الصحابة، الثاني مراسيل التابعين، يعني إيش؟ ما يرويه أو ما يروى عن صحابي أسقط منه سند، أسقط منه أو أسقط لم يذكروا راو سمعه. قال مراسيل التابعين مراسيل غيرهم ممن بعدهم، وإليك بيانها. مرسل الصحابي أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونحو ذلك، هذا عند أهل الأصول هذا مرسل. لماذا؟ قالوا لأن الصحابي هذا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صحابي؟ نقول نعم، فيه الصحابة حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث لم يسمعوها، إما أنهم سمعوها من صحابي آخر. آي نعم. قال ويعرف عدم سماعه منه ذلك بأن يكون إسلامه متأخرا، كما يعني يحدث مثلا ابن عباس عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قال وحديثه عن أمر متقدم ولم يكن تحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، أو بكونه من صغار الصحابة ويروي عنه صلى الله عليه وسلم ما وقع قبل ولادته. فإذا قدر أن مثل هذا الصحابي لم يسمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة، بل سمعه من واسطة، فتلك الواسطة يغلب على الظن أنها صحابي آخر أكبر منه أو أسبق منه إسلاما، كأحاديث أبي هريرة عما قبل السنة السابعة من الهجرة، لأنه رضي الله عنه أسلم سنة 7 من الهجرة لتأخر إسلامه إلى تلك السنة، وكأحاديث ابن عباس وابن عمر ونحوهما. ابن عباس واضح، لأن أصلا ابن عباس ما هاجر به والده إلا 8، لكن ابن عمر متقدم، ولذلك هاجر مع والده، قال ونحوهم عن أوائل الإسلام لتأخر مولدهما، فيكون هذا ابن عمر يوم أحد عمره كم؟ 14، يوم أحد، وأحد كان في السنة 3، يعني نقدر نقول أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما ولد، يعني ولد بعد البعثة بسنتين. قال وابن عمر ونحوي عن أوائل الإسلام تأخر مولد، فيكون هذا المرسل مقبولا، هذا النوع من المرسل مقبولا. لماذا؟ قال لأن الصحابة كلهم عدول، فحكمه حكم المسند. حكمه إيش؟ إيش مكتوب عندكم المسند؟ المسند، لأن أنا عندي ساقطة الميم، فحكمه حكم السند عندي كذا. طيب النوع الثاني أو القسم الثاني مرسل التابعي. قال وإذا أرسل التابعي الحديث فأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فقد أسقط واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الواسطة يحتمل أن تكون صحابيا أو تابعيا أو أكثر من ذلك. عند أهل الحديث لا، أن هذا إسقاط صحابي. أيوة. قال أما الصحابي فقد علمت عدالته وإن جهل بخلاف التابعي، فلا سبيل إلى الحكم عليه لأنه مجهول، والحكم على إنسان فرع عن معرفته. يقول وإن جهل، يعني إيش؟ الصحابي ما يضره لأن الصحابة كلهم عدو. قال بخلاف التابعي فلا سبيل إلى معرفة الحكم عليه لأنه مجهول، والحكم على إنسان فرع عن معرفته. يستثنى من ذلك عند الجمهور مراسيل ابن المسيب. ابن المسيب هو سعيد. كثير من كتب الرجال وأئمة الحديث يضبطونه إيش؟ ابن المسيب باسم المفعول، وهو رحمه الله لا يرتضي هذا، حتى كان يقول إيش؟ من سيبنا سيبه الله، أنا خصمه يوم القيامة، فكان يقول ابن المسيب، لكن إن ذكره الإنسان من باب الحكاية فلا بأس، لكنه إن تمكن أن يتحاشى هذا الشيء فله هذا أحسن له. مراسيل سعيد الشافعي رحمه الله يقبلها، لأن سعيد أدرك كثير من الصحابة وهو إمام ثبت. قال فإنها تتبعت كلها، فوجدت مروية عن الصحابة، فهي كالمسند لما علم أن الصحابة كلهم عدو. إذن استثنوا من المراسيل إيش؟ مراسيل سعيد. قال الثالث مرسل غير الصحابي والتابعي. قال وهو أن يروي أن يروي شخص أو أن يروى. لا عندي يروي عندكم نقطتين تحت الياء. أن يروي شخص في أثناء السند عمن لم يلقه فيسقط واسطة بينه وبين الذي روى عنه. وهذا لا شك أنه نوع إرسال لأنه إيش حدث عمن لم يسمع منه. طيب حكم المرسل يقول علمنا أن مراسيل الصحابة في حكم إيش المسند لأن الصحابة عدول فما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول لأنهم لن يحدثوا إلا عن رسول لن يحدثوا إلا صدقا عن رسول الله. قال علمنا أن مراسيل الصحابة في حكم المسند فهي حجة ولا عبرة بشذوذ من شذ ويدل لذلك. شذوذ من شذ إيش في أن مراسيل الصحابة غير مقبولة. قال السبب في العمل بها مراسيل الصحابة قال اتفاق الأمة على قبول رواية ابن عباس وأمثاله من أصاغر الصحابة مع إكثارهم من الرواية فبعض روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل كثير. لو تنظر يعني أحاديث كثيرة رواها الصحابة وهم لم يدركوا هذا أبو هريرة وابن عباس وغيره. قال لكنهم سمعوها من الصحابة الآخرين. قال الثاني أي وأيضا فإن الصحابة قد علمت عدالتهم فلا يروون إلا عن صحابي غالبا وإن رووا عن غيره نادرا فلا يروون إلا عمن علموا عدالته. نعم حكم المرسل. قال وأما مراسيل التابعين انتهينا من مراسيل الصحابة فمن بعدهم يعني وتابع التابعين قال فهي حجة عند مالك وأحمد في رواية وأبي حنيفة إذن ثلاثة وغير حجة عند الشافعي وأهل الحديث إلا مراسيل سعيد كما تقدم. إذن مراسيل سعيد كل إيش كل الأئمة الأربعة يقولون بها لكن غير مراسيل سعيد ثلاثة من الأئمة يقولون بها وإن شئت قلت إيش اثنين ونص لأن مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. ثم قال تصرف الراوي في نقله للخبر يعني حكم تصرف الراوي في نقله للخبر هل يؤثر وهل يجوز له أو لا يجوز. طيب قال للراوي في كيفية نقله للخبر أحوال أربعة. الأول قال أن يرويه باللفظ الذي سمعه أن يرويه إيش باللفظ الذي سمعه وهذه الحالة هي الأصل. يقول وهذه الحالة ترى الأصح أن تقول إيش وهذه الحال لأن حال تذكر لفظا وتؤنث معنى فتقول هذه حال هند ولا تقول هذه حالة هند. قال أن يرويه باللفظ الذي سمعه يقول وهذه الحال هي الأصل في الرواية وهي أفضل الأحوال. الثانية يعني مما يتصرف فيه الصحابي قال أن يرويه إيش بالمعنى بمعنى. قال وهذه الحالة لا تجوز إلا لعارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني. إذن رواية الصحابي بالمعنى ليست على إطلاقها إنما هي مقبولة في من يعرف الألفاظ والدلائل. طيب الحالة الثالثة قال أن يحذف بعض لفظ الخبر لأنه قاله في موطن يريد محل الشاهد منه. قال وهذا ممنوع إذا كان المحذوف له تعلق بالمذكور لا إذا لم يكن له تعلق. وكثير من السلف سلك هذه الطريقة فاقتصر في الرواية على قدر الحاجة المستدل عليها، وهذه في الحقيقة يعني ربما أوجبت الوقوف عند البعض. قال لا سيما في الأحاديث الطويلة، الأحاديث الطويلة التي فيها تفصيل تجد أنهم يروونها في بعض الأحيان ما يكون محلا للشاهد منه. قال الرابع أن يزيد في الخبر على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز إذا كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسيره تفسير معناه، وهذا يوجد. مثل إيش؟ رواية أبي هريرة لما قال تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء فكان يشرع في العضد وغيره. قال لكن بشرط أن يبين ما زاده حتى يفهم السامع أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أن يزيد في الخبر على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز إذا كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه. طيب الشروط المعتبرة في الراوي، هن قلنا لكم إن في أول بداية الباب هذا أن هذا الباب من عناية إيش؟ أيوة أهل الحديث في كتب مصطلح الحديث، لكن لابد لطالب الأصول أن ينظر فيها حتى يعرف ما يحتاجه منها. قال الشروط المعتبرة في الراوي، الراوي الذي ينقل لنا الخبر لابد من توفر شروط في قبول ما يرويه. قال يشترط في الراوي 4 شروط. الأول الإسلام، فلا نقبل روايته إن لم يسلم، لكن لنا أن نقبل روايته بعد إسلامه في حال كفره، مثل حديث هرقل الذي رواه أبو سفيان في حال كفره وأداه في حال إسلامه. قال الإسلام، فالكافر لا تقبل روايته. لماذا؟ قالوا لأنه متهم في الدين، إلا إذا تحمل في كفره وأداه في إسلامه، كما في قصة أبي سفيان مع هرقل، وكذلك حديث أبي تميم الداري لما ذكر حديث الجساسة تحمله في حال كفره وأداه أو ذكر أخبر به في حال إسلامه. قال التكليف وقت الأداء، التكليف بمعنى إيش؟ ها؟ البلوغ والعقل، فهذا لابد أن يكون معتبر في الراوي. إذن التكليف متضمن إيش؟ شرطين. قال فلا تقبل رواية الصبي وهو من كان دون سن البلوغ. قال وما سمعه في الصغر بعد التمييز وأداه بعد البلوغ فمقبول. ما سمعه في الصغر، قال بعد التمييز، يعني إيش؟ في الصغر بعد السابعة، وأداه بعد البلوغ فمقبول. ظاهر كلامه أنه إيش؟ أن ما سمعه في صغره قبل التمييز ما يقبل، هذا ظاهر كلامه. لكن الصحيح أن ما سمعه أو وعاه قبل سن التمييز كسن الخامسة فيقبل. قال لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول رواية أصاغر الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع والحسن والحسين ونحوهما. محمود بن الربيع العجيب أنه إيش؟ ذكر شيئا قبل التمييز، قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس. طيب الثالث من شروط الراوي, وإن شئت أن تقول إيش ها الرابع, قال العدالة, فلا تقبل رواية الفاسق, لأن الله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ. قال وقيل إلا المتأول, يعني إيش تقبل رواية الفاسق بسبب تأويله. الفاسق الذي تأول شيئا على غير الصواب هذا يعد فاسق في نظر إيش من خالفه, لكن تقبل. ولذلك تجد الصح تجد أن العلماء تقبلوا رواية بعض أهل البدع إذا كانت هذه يعني الرواية لا ها ليست تأييدا لبدعته, يروي شيء آخر. طيب وقيل إلا المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته, يعني روى خبر ما له علاقة في بدعته, لكن إذا كان له علاقة في بدعته ما يقبلونه, وهذا أصدق. وإذاك تجد الأئمة رووا عن بعض من عرف بالقدر أو بعض من عرف بأنه من الخوارج, لكن قبلوا خبره في غير إيش القدر وفي غير الخوارج. الرابع وإن شئت أن تقول الخامس الضبط, يعني إسلام وتكليف وعدالة وضبط. قال الضبط وهو ضبط صدر وضبط كتابة, إما أن يكون ضابط يعني ضابط ما يتحمله بصدره عند حفظ قوي, أو أنه ضبطه بكتابته يكتب. كان أبو هريرة يضبط حفظه إيش بصدره, وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يضبطه بالكتابة. قال فإن من لا يحسن ضبط ما حفظه عند التحمل ليؤديه على وجهه لا يطمئن إلى روايته وإن لم يكن فاسقا. ولا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا أو حرا أو مبصرا أو فقيها, تجد فيها حديث رواها من هو غير هذا, فيها حديث روتها النساء, وفيها حديث رواها بعض المماليك من الصحابة, وفي أحاديث رواها رجل أعمى كعبد الله بن أم مكتوم, وبعض الصحابة ليس بفقيه روى أحاديث وتقبلتها الأمة. قال صيغ الأداء, كيف أن الراوي يؤدي بأي صيغة, هذه كذلك مما راعاه إيش أئمة الحديث. قال للصحابي في نقله الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ ترتيبها بحسب القوة كالآتي, ترتيبها إيش بحسب القوة كالآتي, أقوى شيء أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو شافهني أو رأيته يفعل كذا ونحو ذلك, فهذا اللفظ لا يتطرق إليه احتمال الواسطة أصلا ولا حجة, وهو حجة بلا خلاف. الثاني من صيغ الأداء أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يمكن ما سمعه ولا حدثه ولا أخبره, لكنه إيش سمع رجل يحدث فيقول قال, فهو يقول هو صادق قال رسول الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, فهذا محتمل للواسطة, يعني ممكن أنه سمعه من رجل وقال قال فلان. قال والظاهر فيه الاتصال. الثالث من صيغ الأداء أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا, وهذا فيه مع احتمال الواسطة, وهذا كثير, أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. قال احتمال أن يكون الصحابي قد ظن هذا. أم عطية ايش تقول؟ ونهينا عن اتباع الجنائز. ما قالت أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن اتباع الجنائز، قالت نهينا. قال أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس بأمر أو نهي أمرا ونهيا. قال والصحيح أنه كسابقه، وأن الصحابي لا يقول أمر أو نهى إلا بعد سماعه ما هو أمر أو نهي حقيقة. ولذلك عند المحققين من أهل العلم أن هذا له حكم الرفع، إذا قال الصحابي أمرنا كذا أو نهينا عن كذا أو أمرنا رسول الله كذا أو مثلا السنة كذا، يقول هذا له حكم الرفع. الرابع من صيغ الأداء أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. إذن هذه غير اللي قبلها، اللي قبلها بس أمر بكذا نهى عن كذا. الرابعة هنا يقول أمرنا أو نهانا عن كذا، وهذا فيه مع الاحتمالين السابقين عدم التعيين الآمر أو الناهي. أهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ والصحيح أنه لا يحمل إلا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهيه، وفي معناه من السنة كذا. إذن هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل هو الرابع. الرابع الخامس أن يقول كنا نفعل، وهذا كذلك له صيغة، مثل إيش يقول الصحابة؟ كنا نعزل والقرآن ينزل. قال كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا، كان الناس يفعلون كذا. فهذا عند إضافته إلى زمن النبوة حجة. لماذا؟ قال لظهور إقرارهم عليه. واضح يا إخوان؟ ها؟ أيوه. إذا قال كنا نفعل، هذا له إذا أضافه إلى زمن النبي يقول هذا حجة، مثل قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذه إضافة إلى إيش؟ زمن النبي. نعم. بعض أهل العلم قال لا، يمكن كانوا يفعلونه والنبي ما يدري عنه، ها كذا يقول. نقول حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم ما درى عنه، الله يعلم عنه. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فالشيء الذي يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به الله. الله يطلع نبيه إذا كان منكر. الذين جاءوا ويسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكانهم تقالوها، ما علم عنهم النبي، الله أطلع. وهلما جرى في أشياء مواقف كثيرة، الذي جاء وجلس، الله الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أنه ما صلى، فسأله فقر على هذا فأمره بالصلاة. قال وقال أبو الخطاب إن قول الصحابي كانوا يفعلون كذا نقل للإجماع. يقول يعني أن أبو الخطاب الكلوذاني من أئمة الحنابلة يرى أن قولهم كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا هذا يعني كحكاية الإجماع، مثل قول إيش؟ قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يقول هذا بعض العلم يقول هذا إجماع. قال ولألفاظ الرواية، الآن انتقل إلى إيش؟ ألفاظ الرواية لأنها فرع عن صيغ الأداء. قال ولألفاظ الرواية من غير الصحابي مراتب. ما سبق من صيغ إيش؟ الرواية، رواية الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ولألفاظ الرواية من غير الصحابي مراتب، بعضها أقوى من بعض. وهي المرتبة الأولى، المرتبة الأولى لصيغ الرواية لغير الصحابي. قال: قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الأخبار ليرويه عنه، أن الشيخ يقرأ على التلميذ ما يريد الشيخ أن يرويه التلميذ عنه. قراءة الشيخ على التلميذ ما في معرض الإخبار، عندكم الإخبار ولا الأخبار؟ أيوة، الإخبار ليرويه عنه أو ليروى عنه. يصح هذا ويصح هذا. وهذه المرتبة هي الغاية في التحمل، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي على الصحابة ما يريدهم أن ينقلوه عنه، وللتلميذ في هذه المرتبة أن يقول، للتلميذ أن يقول إيش؟ حدثني أو أخبرني أو قال فلان وسمعته يقول ونحو ذلك. حدثني مثل إيش؟ قول عبد الله بن مسعود: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق. وسمعت كثير. المرتبة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ، هذا العكس، وهو يسمع، يعني الشيخ يسمع فيقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية بذلك خلافا لبعض الظاهرية. ويقول التلميذ في هذه المرتبة: أخبرني أو حدثني، قراءة عليه وهو يسمع له. نعم، وهل يسوغ، نعم أو حدثني قراءة عليه، وهل يسوغ له ترك قراءة عليه؟ يعني إيش؟ أيوة، لا، أن يقول أخبرني بس، ما يقول أخبرني قراءة عليه أو يقول حدثني قراءة عليه. يقول: وهل يسوغ ترك قراءة عليه؟ قولاني، هما روايتان عن أحمد رحمه الله. المرتبة الثالثة المناولة، المناولة على اسمها مناولة، أن يعطيه ما يريده أن يروي عنه. قال: وهي أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو فرعا مقابلا فتح الباء عليه، يعني إيش؟ أن الشيء مراجعة، أو يحضر التلميذ ذلك الأصل، التلميذ يجيب الكتاب اللي هو للشيخ أو فرعه المقابل عليه، ويقول الشيخ: هذا روايتي عن فلان فروه عني. هذا أسلوب وصيغة من صيغ إيش؟ ما يرويه المتأخر عن المتقدم. قال: ومذهب الجمهور جواز الرواية بها، ويقول التلميذ في هذه المرتبة ناولني، يعني يقول التلميذ في روايته يقول إيش؟ ناولني شيخي أو أخبرني أو حدثني مناولة. وأجاز بعضهم ترك كلمة مناولة، لكن إذا أتى بها فهي إيش؟ أحسن. نعم. المرتبة الرابعة الإجازة. المرتبة الرابعة الإجازة. كيفية الإجازة؟ قال: وهي أن يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. ومذهب الجمهور جواز الرواية بها. ونقل عن أحمد أنه قال: لو بطلت لضاع العلم. الإجازة يقول إني إيش؟ أجزت لك رواية كتابي أو رواية كذا للكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. قال بعضهم: ومن فوائدها أنه ليس في قدرة كل طالب الرحلة في طلب العلم. ويقول التلميذ في هذه المرتبة: أجازني أو يقول أخبرني أو حدثني إجازة. وأجاز بعضهم ترك كلمة إجازة. هذا المبحث جميل، ما ودنا نأخذه على السريع، نرجع إن شاء الله للدرس القادم اللي هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.